بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الخصائص النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الخامس.
فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في ذكر الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء في الدنيا. ومن هذه الخصائص الخاصية
20
اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله سبحانه وتعالى جمع له بين القبلتين. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن كانت هناك قبلة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقبلة بعد ذلك صار يستقبلها عليه الصلاة والسلام. أما القبلة التي كان عليها هي قبلة بيت المقدس. ثم قال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. جاء عن المفسرين في هذه الآيات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أولا باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان عليه الصلاة والسلام بمكة يستقبل الكعبة ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ومن أراد أن يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بين يديه فلا بد أن يكون بين الركنين، فيأتي عليه الصلاة والسلام ويصلي بين الركنين فيستقبل صخرة بيت المقدس. هكذا كان يفعل في مكة عليه الصلاة والسلام. فلما هاجر إلى المدينة تعذر عليه هذا الجمع، لا يستطيع أن يجمع بين الكعبة وبين بيت المقدس لأنه في المدينة. فماذا حصل؟ بقي يتوجه إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء ويكثر الابتهال، كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره أنه كان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم. فأجيب إلى ذلك عليه الصلاة والسلام، أجابه ربه إلى ذلك. لهذا الله يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن جمع الله له بين القبلتين، بين الصخرة في بيت المقدس وبين كذلك الكعبة. ولما نقرأ في كتب الخصائص نجد أن بعض الكتب يقولون جمع له بين القبلتين والهجرتين، وفي الحقيقة لا ندري ماذا يقصدون بقولهم والهجرتين. النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلا هجرة واحدة، فمعروف أنه ما هاجر إلى الحبشة عليه الصلاة والسلام. فإن أريد به هجرة أصحابه إلى الحبشة فهذا كما قال العلماء فيه نظر، هو ما هاجر إلى الحبشة حتى يقال جمع الله له بين الهجرتين. إذن هو جمع الله له بين القبلتين، وهذه الخاصية التي ذكرناها هي الخاصية 20. الخاصية 21 اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. إذن اختصه الله بمفاتيح خزائن الأرض. وقد يقول قائل: ما المقصود بهذه الخزائن وما هي مفاتيح خزائن الأرض؟ قال العلماء: المقصود ما فتح الله سبحانه وتعالى به على المسلمين من الدنيا بسبب الفتوح وبغيرها، وقال طائفة من العلم هو كناية عن سعة العيش. ولهذا ماذا قال أبو هريرة في الحديث نفسه؟ قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمثلونها. ذهب أي مات النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تمثلونها. ما معنى أنتم تمثلونها؟ أي تستخرجون ما فيها، يعني خزائن الأرض وما فتح الله على المسلمين. أما النبي عليه الصلاة والسلام فما كان يأخذ شيئا من ذلك، بمعنى كان إذا جاءه الخير قسمه بين أصحابه، وما كان أو أدرك شيئا من ذلك، كان يؤثر به أصحابه. ثم أنتم تمثلونها أي بمعنى تستخرجون وتستفيدون، وفي بعض الروايات في الصحيح وأنتم تنتقلونها وأنتم تلغثونها. ومعروف عندنا جميعا أن العرب كانت أقل الأمم أموالا، لهذا بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أموال كسرى وأموال قيصر ستصير إليهم. لكن لا بد أن نفرق بين كنوز كسرى وقيصر، هذا جاءت البشارة به، وبين مفاتيح خزائن الأرض، لأنه يتعلق بالأرض. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أصحابه أنه رأى في المنام، وأخبر أصحابه في آخر حياته كما في الصحيحين من حديث عقبة: فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام انصرف إلى المنبر، صعد المنبر عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه: إني فرطكم على الحوض، وأنا شهيد عليكم، إني والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. قال العلماء: كذلك ما ظهر في هذه الأزمنة المتأخرة من ظهور البترول، وكذلك الماء البعيد في أعماق الأرض، الماء الذي يستخرجونه الآن من أعماق الأرض، وما ظهر من المعادن في الأرض من الذهب والفضة وغير ذلك، فقد تمكن الناس من الوصول إليها، وما وصلوا إليها إلا في هذه الأزمنة المتأخرة. فإذا مفاتيح خزائن الأرض المراد ما يفتح الله عز وجل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من بعده من الفتوح، وكذلك المعادن. وإن كان في الحقيقة المطابق للحديث هو ما حصل في الأزمنة الأخيرة، من أن الأرض أخرجت شيء من كنوزها، أخرجت شيئا من كنوزها ومن أعماق الأرض كالبترول والمعادن والمياه التي هي في أعماق الأرض، بخلاف ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن كنوز كسرى وقيصر، وإن كان هذا من دلائل نبوته، لكن ليس هو المقصود به خزائن الأرض كما قال العلماء. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وجاء أيضا أنه لما حفر الخندق عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه يحفرون كما في مسند الإمام أحمد، اعترضتهم صخرة أن يكسروها، بل إن المعاول لا تأخذ فيها كما جاء في الحديث، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ضربها عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث هذه الصخرة، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، ثم ضرب وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، ثم ضرب الضربة الثالثة وقلع هذه الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. ولهذا الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه النفيس إتحاف الجماعة ذكر أنه قد حصل للعرب وغيرهم شيء من هذه الخزائن، خزائن الأرض في زماننا من الثروة العظيمة، وأشار إلى البترول والمعادن والمياه التي في أعماق الأرض، ما لم يحصل مثله للذين فتحت عليهم كنوز كسرى وكنوز الملوك في أول الإسلام. فهو رحمه الله يفرق بين الأمرين، وهذا الذي يظهر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم كما في صحيح البخاري فقال له: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فقال عدي: كسرى بن هرمز كسرى بن هرمز فقال كسرى بن هرمز، فكان عدي رضي الله عنه ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز. إذن هذا هو المقصود بالأحاديث الكثيرة، أن عصابة من المسلمين تفتح كنوز كسرى الذي في الأبيض كما في صحيح مسلم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، والمقصود به كنز كسرى وكنز قيصر. وأما النبي عليه الصلاة والسلام نفسه فقد أخبر أبو هريرة أنه ذهب ومات عليه الصلاة والسلام، وأنتم تنتلونها، تستخرجون هذه الخزائن أو هذا الذي هو مفاتيح خزائن الأرض. ولهذا كلنا يعرف أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أنه لو شاء سبحانه لآتى النبي عليه الصلاة والسلام خيرا كبيرا مما هو في الدنيا وأفضل وأحسن، كما قال الله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولهذا لما خير عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بل قبل موته بأيام، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي مويهبة وهو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، ماذا حصل؟ أخبره أنه خير، فقال له خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة أو لقاء ربي والجنة. فأبو مويهبة قال له بأبي وأمي يا رسول الله اخترنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ شيئا من هذه الخزائن ولا اختار هذه المفاتيح، أعني مفاتيح خزائن الأرض، بل إنه اختار لقاء ربه والجنة عليه الصلاة والسلام. حتى إنه بعد هذا التخيير وبعد هذا الموقف الذي كان مع أبي مويهبة توفي عليه الصلاة والسلام، وما لبث بعد ذلك إلا 7 أو 8 حتى قبض عليه الصلاة والسلام. الخاصية
22
أنه اختصه الله سبحانه وتعالى بأن جمع له من مراتب الوحي ما لم يحصل للأنبياء قبله، فقد جمعت له مراتب عديدة، وقد أوصل العلماء هذه المراتب إلى 7 مراتب أو إلى 7 مراتب. هذه المرتبة أو المرتبة الأولى الرؤية الصالحة، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ أو أول ما بدأ به الوحي كان الرؤية صالحة، هكذا أخبرت عائشة رضي الله عنها. الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. وجاء في صحيح البخاري الرؤية الصادقة في النوم، هذا في أول الأمر. وهذه المرتبة قالوا إن الأنبياء عليهم السلام كلهم جميعا رؤياهم في المنام وحي من الله، ولهذا قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فأجابه إسماعيل ابنه عليهما السلام يا أبتي افعل ما تؤمر، فكانت رؤيا حق، ولهذا قال الله قد صدقت الرؤيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان يرى رؤيا صالحة، رؤيا صادقة في نومه مثل فلق الصبح، يعني في الضياء، وجاء فرق بالراء فرق الصبح، والمعنى بذلك الضياء، وهو كالمثال يضرب للشيء الواضح، مثال يضرب للشيء البين، يقال مثل فلق الصبح. والمعروف أن الفلق هو الصبح بعينه، قل أعوذ برب الفلق، قال العلماء يعني الصبح، لكن هنا المقصود مثل فلق الصبح، يريد به مثالا لماذا؟ للشيء الواضح، أن الرؤيا تأتي ويصدق عليه الصلاة والسلام ويحدث له ما يصدق هذه الرؤيا. فاستمرت به هذه الرؤيا قرابة 6 أشهر، من قالوا حتى إنها بدأت من شهر ربيع إلى شهر رمضان ثم أنزل عليه القرآن، وبعضهم لا يرى ذلك. على كل حال قد جاء أيضا ما يؤكد ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا جعلت جزء من 46؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدة الوحي الذي نزل عليه القرآن كانت يعني مدة الوحي 23 سنة، وهذه الرؤية الصادقة كانت نسبتها بالنسبة للـ23 وهي 6 أشهر ك كنسبة الجزء من 46 جزءا، ولهذا قالوا رؤيا المؤمن، أو قال عليه الصلاة والسلام رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه عليه الصلاة والسلام وفي قلبه، والروع بمعنى النفس والقلب، والروع بالفتح بمعنى الخوف، كما قال الله عن إبراهيم: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، يعني الخوف. أما هنا يأتي الملك فيلقي في روعه وفي قلبه من غير أن يراه. ولهذا جاء عند الحاكم في المستدرك وعند أبي نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن هذا هو الشاهد: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي وفي قلبي. والنفث هو بالفم، هو شبيه بالنفخ، وإن كان هو أقل من التفل، لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق، فيأتي الملك ويلقي في نفس النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يراه. المرتبة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه ويعي عنه ما يقول، حتى إن هذه المرتبة يحصل أن الصحابة قد يرون هذا الرجل الذي يأتي وهو ملك في حقيقته، كما قالت عائشة في الصحيح: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وكلنا يعرف حديث عمر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقال عمر: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فسأل، فعمر ما عرف هذا الرجل، فأخبره أنه جبريل جاء على صورة رجل. هذه المرتبة كانت أهون المراتب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض المراتب كانت شديدة، وسيأتي في المرتبة الرابعة أنها أشد المراتب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عند الحميدي في مسنده بإسناد البخاري أيضا أنه قال: فيأتيني أحيانا في مثل صورة الفتى فينبذه إلي، يعني يوحي إلي، فأعيه وهو أهونه علي. وهذا هو الشاهد: وهو أهونه علي. المرتبة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، بل إنه يعني يأتي عليه الصلاة والسلام على ناقته فينزل عليه هذا الوحي الذي مثل صلصلة الجرس، فتجد إن تجد الناقة تبرك به على الأرض. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام راكبا وهو على ناقته، وقد حصل هذا أنه جاءه الوحي مرة وهو على ناقته، فتبرك به الناقة. هذا أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الصحيح لما سألته عائشة: كيف يأتيك الوحي؟ قال لها: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. بل إنه جاء في الصحيح أن زيد بن ثابت كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يكتب لرسول الله شيئا من القرآن، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه بعض الآيات من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا أنزلت. فجاءه ابن أم مكتوم وكان ضريرا رضي الله عنه، وزيد يكتبها، والنبي عليه الصلاة والسلام يملي على زيد، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. يقول زيد رضي الله عنه: وفخذه على فخذي، يعني فخذ النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ من؟ على فخذ زيد. قال: فثقلت علي، قال: حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: غير أولي الضرر. يعني صارت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقوله ترض، ما معنى ترض؟ الرب هو الدق وكل شيء تكسره فقد رضته، وهو يخاف ويقول خفت أن تكسر فخذي من شدة الثقل الذي حصل لزيد رضي الله عنه وقد حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة وهي من مراتب الوحي أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها، وقد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ووقع له مرتين كما ذكر ذلك العلماء من حديث ابن مسعود وجاء من حديث عائشة يقول عليه الصلاة والسلام رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله 200 جناح، وجاء من حديث عائشة أنها قالت ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، لأنها كانت تنكر على من يزعم أن محمدا رأى ربه، فكانت تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ولكن قد رأى جبريل في صورته. وذكرت أن يعني شيئا من جناحه، أو ذكرت أن خلقه كان قد سد الأفق جناحان من أجنحة جبريل عليه السلام، وهو له 600 جناح. المرحلة السادسة وهي قبل الأخيرة ما أوحاه الله سبحانه وتعالى وهو فوق السماء، وهو عليه الصلاة والسلام فوق السماوات، وذلك حصل ليلة المعراج. كان عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ففرض الله سبحانه وتعالى الصلاة في السماء وهو فوق السماوات عليه الصلاة والسلام، وهذا قد جاء في قصة الإسراء والمعراج. ذكروا أيضا أنه قد يكلمه الله سبحانه وتعالى في النوم، وهذا جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي وأحمد في المسند وحسنه ابن تيمية والألباني رحم الله الجميع، وفيه أنه قال رأيت ربي، وفي رواية قال أتاني ربي في أحسن صورة، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا في النوم، أتاني في النوم يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فأجابه ووضع يده بين كتفي عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة أخرى أيضا، هذا بالنسبة للنوم، لكن هل ينزل عليه القرآن وهو نائم عليه الصلاة والسلام فتكون مرتبة كذلك ثامنة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وذلك أنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم بين أصحابه أو بين أظهرهم فغفى إغفاءه ثم رفع رأسه، ولما رفع رأسه وقام من هذه الغفوة قام متبسما، سألوه ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم سأل أصحابه أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فأخبرهم أنه نهر قد وعده الله سبحانه وتعالى في الجنة. هذا الحديث ذهب الطائفة من أهل العلم إلى ظاهره وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينزل عليه القرآن وهو نائم، لأنه أغفى إغفاءة ثم بعد ذلك قال لهم أنزلت علي سورة. طائفة من أهل العلم تنفي ذلك وتقول لا يحصل أنه ينزل عليه القرآن وهو نائم. قالوا المقصود هنا ليس أنه نام عليه الصلاة والسلام وأنه أغفى إغفاءة بمعنى أنه نام، وإنما المراد أن الصحابة ظنوا أنه كان نائما وهو في الحقيقة ما كان نائما، إنما نزل عليه القرآن فكان عليه الصلاة والسلام في حال ينزل عليه القرآن فظنوا أنه قد نام أو أنه أغفى إغفاءه. والذي يظهر أن القول الأول هو الصواب، لأن الصحابة أعلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا أغفى إغفاء يعني نام فنزلت عليه هذه السورة كما في هذا الحديث. المرتبة السابعة وقد تكون الثامنة، لأن هذه أن ينزل عليه القرآن وهو نائم قد تكون مرتبة وقد أشار إليها بعض من كتب في علوم القرآن. السابعة أو الثامنة كلام الله له عليه الصلاة والسلام، كلام الله له بلا واسطة يعني بلا ملك، كلمه كما كلم موسى بن عمران، لأن هذه المرتبة هي ثابتة لموسى عليه السلام ثابتة بنص القرآن وكلمه ربه. قالوا كذلك ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد كلمه كما في حديث الإسراء. إذن هذه المراتب هي اختص الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وذكر العلماء أن هذه المراتب لم تكن لأحد من الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أعني المراتب كلها. الخاصية
الثالثة والعشرون،
وهي اختصاصه عليه الصلاة والسلام بيوم الجمعة، فالله سبحانه وتعالى قد خص نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا اليوم بيوم الجمعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. هذا اللفظ فيه خاصية للأمة، نحن نتكلم عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يتكلم عن هذه الأمة أن من خصائصها أنها آخر الأمم من حيث الزمان، ويوم القيامة هي من أول الأمم. ولهذا قال: ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني يذكر أهل الكتاب ويقول لأجل أنهم حصل أن الكتب الإنجيل وكذلك التوراة قد أوتي أو أوتوا الكتاب، يعني هاتين الأمتين أو من كان قبلهم من الأمم السابقة، وأوتيناه من بعدهم، نحن آخر الأمم نزل علينا القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنا نحن الآخرين آخر هذه الأمم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، يوم الجمعة. فاليوم لنا، يعني يوم الجمعة لهذه الأمة، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. إذن هذه خاصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك خاصية لهذه الأمة. اختص الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام وأمته هم الآخرون، هم الآخرون، هم الأولون، بمعنى أنهم أول أمة تدخل الجنة. فلهذا قول الله عز وجل في القرآن: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، جاء عند عبد الرزاق في تفسيره أن أبا هريرة وهو راوي الحديث لما قرأ هذه الآية ذكر هذا الحديث، قرأ هذه الآية ثم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. إذن هدى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليوم الجمعة، ويوم الجمعة له خصائص كثيرة، وهذه أيضا من الفضائل، فهي حقيقة كرامة أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، وأكرم بها وخص بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. فمن يوم الجمعة، كما أن الله اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، فيه خصائص أخرى، فهو يوم عيد، وفي هذا اليوم خلق آدم عليه السلام، وفي هذا اليوم جاء في السنة أنه يوم المزيد الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده في الجنة. وكذلك من الأحكام الفقهية أنه لا يجوز أن يخص يوم الجمعة بصيام، ولا أن تخص كذلك ليلة الجمعة بقيام، وفيه ساعة إجابة، وفيه يستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تقوم الساعة، تقوم القيامة يوم الجمعة، ويستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ويستحب كذلك قراءة السجدة والإنسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة. ومن مات يوم الجمعة وقى الله سبحانه وتعالى من مات، يقيه من فتنة القبر. وهناك خصائص كثيرة، حتى إن العلماء ألفوا كتبا خاصة في خصائص يوم الجمعة، من أشهرها كتاب السيوطي اللمعة في خصائص يوم الجمعة.
الخاصية الرابعة والعشرون،
أن الله عز وجل اختص محمدا عليه الصلاة والسلام بكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا قد جاء بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فنص الله على أن محمدا عليه الصلاة والسلام أمي، وقال الله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وفي الصحيح، بل في الصحيحين من حديث ابن عمر: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وهذا معروف أن الأميون، أن الأميين هم العرب، كانت الكتابة فيهم قليلة وعزيزة بخلاف الأمم السابقة. ولهذا قال: إنا أمة أمية. ولهذا بعض العلماء قالوا المقصود من قوله إن يقصد الأمة، وطائفة من شراح الحديث قالوا لا، إنما قصد نفسه عليه الصلاة والسلام، لأنهم سألوه عن الحساب وعن حساب الأيام، فقال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، هكذا يكون الشهر. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي أميا إلى أن مات، ما تعلم الكتابة، مات وهو أمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا معروف أن هذه المسألة قد أشكلت على بعض أهل العلم، فصرحت طائفة وهي يسيرة وقليلة من أهل العلم، وعلى رأسهم الفقيه المالك المشهور أبو الوليد الباجي، صرح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا في أول أمره، ثم بعد ذلك تعلم الكتابة فكان يكتب عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا خطأ. ولهذا العلماء الذين كانوا في عصر الباجي ماذا حصل منهم؟ رموه بالزندقة، كفروه، مع أن الباجي عالم من علماء المسلمين وله مؤلفات ومن أشهر من خدم مذهب الإمام مالك، مع ذلك كفروه. لماذا؟ قالوا لأنه يكذب بالقرآن، وهم ذكروا ما جاء في القرآن، قد ذكروا ما جاء في القرآن وقد أشرنا إلى الآيتين النبي الأمي، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فقالوا الباجي يكذب بالقرآن، ولهذا ذكر القاضي عياض في ترجمته في كتابه ترتيب المدارك أن هؤلاء العلماء ردوا عليه في زمنه ورموه بالزندقة، بل حتى قالوا الأشعار فيه، وأنه قد خالف وشرى دنياه بآخرته، أو شرى دنيا بآخرة، هكذا يقول أحدهم: برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. فكتب الباجي كتابا وما سكت، ودافع عن نفسه وقال لهم إن من كمال المعجزة أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره ما كان يكتب ولا يقرأ، ثم بعد ذلك تحققت أميته وتقررت هذه المعجزة، ثم ما المانع من أن نقول أنه كان يعرف الكتابة بعد ذلك. والباجي ما الذي جعله يقول هذا القول؟ ما حصل في صلح الحديبية لما كتب هذا ما صالح عليه رسول الله، فأبى سهيل بن عمرو، فقال النبي عليه السلام: أمحو هذا يا علي. فقال في الرواية، وهذا هو الإشكال ما جاء عند البخاري، قال: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فكلمة فكتب وليس يحسن يكتب فكتب، استدل بها من استدل ومنهم الباجي على أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب حقيقة، وأنه علم الكتابة بعد أن لم يكن، وهذا من دلائل نبوته. بل إن الباجي ألف في ذلك كتابا، وبقي يستدل على العلماء ويرد على العلماء تحقيق المذهب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب، كما ذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك. وقد أخطأ الباجي، لا سيما أنه استدل بأحاديث لا تصح، وأقوى ما استدل به هو ما جاء في صحيح البخاري: وليس يحسن يكتب. أما باقي الأدلة التي استدل بها هي لا تصح، كحديث ما جاء عند ابن أبي شيبة أنه جاء من طريق عون بن عبد الله قال: ما مات رسول الله حتى قرأ وكتب، هذا لا يصح، ضعيف. ولهذا الحافظ ابن حجر أشار في فتح الباري إلى أن كل ما ورد في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب بعد ذلك أنها كلها ضعيفة، وأن جمهور أهل العلم قد رد هذه الأحاديث بسبب ضعفها. أما ما جاء في البخاري فلا يعارض ذلك، ما جاء في البخاري لا يعارض أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي، وذلك أن المقصود فكتب أي أمر بالكتابة، وهذا معروف في لغة العرب، تقول إن الأمير قد بنى هذه المدينة، أو هذه المدينة بناها الأمير الفلاني، هل الأمير هو الذي بنى؟ الجواب لا، وإنما أمر ببنائها. أما الذين قد بنوها فهم العمال، وكذلك من هو أهل لهذا البناء. ولهذا في الرواية نفسها وكما هو معروف القصة واحدة، ما حصل هذا إلا في صلح الحديبية، مما يدل على أن بعض الرواة قد تصرف في القصة نفسها. لما قال له: أمحو يا علي، وامتنع علي وقال: والله ما كنت لأمحو محمد رسول الله، فقال له: أرني إياها. فهل هذا قول من يعرف القراءة والكتابة؟ ما يحتاج أن يقول لعلي أرني إياها، هو يعرف إذا كان يكتب ويقرأ، لكن لأنه أمي عليه الصلاة والسلام قال لعلي أرني إياها. إذن هذا هو الصواب، والذي لا شك فيه أنه مات أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا معنى أمي، أنه لا يجيد القراءة ولا يجيد الكتابة.
الخاصية الخامسة والعشرون:
اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأن الدجال والطاعون لا يدخلان مدينته عليه الصلاة والسلام. المدينة التي عاش فيها ومات فيها هي المدينة النبوية، وكذلك مكة عاش فيها عليه الصلاة والسلام قرابة 50 سنة ثم هاجر إلى المدينة. فالطاعون وكذلك الدجال لا يدخلان المدينة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من بلد إلا سيطأها الدجال إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. إذن هذا دليل أن الملائكة لا تسمح بل تمنع الدجال من دخول المدينة وكذلك من دخول مكة. ولهذا من كان من أهل النفاق وكان كذلك كافرا في المدينة فإذا رجفت خرج منها كل كافر ومنافق. وقد جاء أيضا في الصحيحين أنه يحرم عليه أن يدخل المدينة، فماذا يصنع عندما تمنعه الملائكة؟ ينزل في سبخة، والسبخة في الجرف موضع في المدينة وهو شمال غرب، وهو اليوم حي من أحياء المدينة وهو عامر بالسكان، يضع أو يضرب رواقه فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وهذه السباخ هي التي تلي المدينة، لأن معنى السبخة هي الأرض التي لا تزرع أو لا تزرع بسبب الملوحة ولا تكاد كذلك تنبت، فينزل هناك ويضرب رواقه فيخرج إليه والعياذ بالله كل منافق ومنافقة. إذن يجد الملائكة تمنعه من الدخول وتصرفه جهة الشام كما في صحيح مسلم. فإذا توجه للشام نزل عيسى عليه السلام فقتله في باب لد بفلسطين كما جاءت بذلك النصوص. وجاء كذلك أن الطاعون لا يدخل مدينته، فقد جاء ذلك مقترنا بالدجال في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ولو قال قائل إن مكة لا يدخلها الدجال، فهل مكة أيضا هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا أن مكة أيضا بلدته الذي عاش فيها، عاش فيها 50 سنة، ولولا أن كفار قريش أخرجوه ما خرج عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل يقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. فذكر أنها قرية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا التفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لكن الطاعون إنما هو خاص بالمدينة كما في هذا الحديث الذي في الصحيحين: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح: إن المدينة مشتبكة بالملائكة، على كل نقب منها ملكان يحرسانها، على كل نقب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فمن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. من نظر في كتب التاريخ وعبر التاريخ والأزمنة سيجد أنه لم يرد أن الطاعون دخل المدينة، فهذا من خصائص مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان هذا لأحد من الأنبياء، فهو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما مكة نعم الدجال لا يدخلها كما ذكرنا ذلك، وقلنا إنها بلدته وعاش فيها عليه الصلاة والسلام، لكن الطاعون يدخلها. ولا دليل أبدا، بل قد جاء حديث ونشير إلى ضعفه حتى نبين أن هذا خاص بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: المدينة ومكة، ذكر مكة مع المدينة، المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. هذا الحديث ذكر المدينة وذكر مكة وأن الدجال لا يدخلها وكذلك الطاعون. هذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة، بل إن ذكر المدينة أو ذكر مكة في الحديث غريب جدا، كما ذكر ذلك ابن كثير في النهاية قال وهذا غريب جدا، وذكر مكة في هذا ليس محفوظا. والسبب في ذلك لأنه من طريق عمرو بن العلاء الثقفي، وقد ماذا قد شذ في ذلك وخالف من هو أوثق منه، فلا تصح هذه اللفظة بل هي غريبة وهي من زيادات هذا الراوي. فعلى كل حال الحديث لا يصح. ثم بعد ذلك
الخاصية 26،
اختصاصه عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أحل له مكة ساعة من نهار، وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وما حصل هذا لأحد من الأنبياء. ومكة قد حرمها الله يوم خلق الله السماوات والأرض، هو الذي حرمها سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن ومن دخله كان آمنا، إذن من دخل هذا البيت أمن على نفسه فلا يناله أحد بسوء. ولهذا لما كان هذا البيت وهذه الكعبة وهي التي يدعى عندها ويذكر الله سبحانه وتعالى عندها صارت يستجار به عندها أيضا. قد يأتي الإنسان ويستمسك بأستار الكعبة كالذي يتعلق أو كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به. ولهذا قد جاء في القرآن ما يدل على أن الله جعله حرما آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فأهل مكة يأمنون في مكة، يأمنون في الحرم على أنفسهم وعلى أموالهم وكل الناس من حولهم، كما قال الله ويتخطف الناس من حولهم. الناس من حولهم قد أحاط بهم الخوف من كل جانب، فهم غير آمنين ولا مطمئنين. مع ذلك كفار قريش ما حمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولم يحمدوه كذلك على الرزق الذي كان يسوقه سبحانه إليهم من كل مكان يأتيهم هذا الرزق، فلم يتبعوا محمدا عليه الصلاة والسلام ولا آمنوا بهذا الرسول الكريم حتى يتحقق ويتم لهم الأمن والرغد في العيش. إذن هذه النعمة العظيمة وهي الأمن، كان العرب في جاهليتهم أيضا يوقرون هذا الحرم نوعا ما، فيرى الرجل قاتل أبيه أو قاتل ابنه في الحرم فلا يهججه، وكان ذلك بينهم لأنهم يعرفوا عظيم مكان الحرم وعظيم هذا البيت الذي صار حرما. جاء الإسلام وأكد هذا الأمر وقواه، ولهذا لما خطب الناس عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في فتح مكة قال لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي. إذن في الحديث نفسه يذكر أن من كان قبله لم يحصل له هذا الإحلال، وكذلك من جاء أو من سيأتي بعده عليه الصلاة والسلام لا يحل له، لا تحل لأحد كان قبلي، ثم قال وإنها لا تحل لأحد بعدي. وجاء كذلك في الصحيحين أنه قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أو علم أن أناسا قد يترخصون بهذه الرخصة التي كانت له وهي من خصائصه، فقال كما في الصحيحين فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لو ترخص إنسان أو احتج بفعل النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا له كذا وكذا. وهذا عندما يقول قولوا يبين عليه الصلاة والسلام الخاصية وأن ذلك من خصائصه وأنه لا يتأسى به ولا يقتدى به. وقد أشرنا في أول درس أن الخصائص لا يقتدى بها برسول الله ولا يتأسى بها، إنما هو حكم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وجاء أيضا عند أحمد من حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام إن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي، يقول عليه الصلاة والسلام فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام ما حصل لخزاعة ولبني بكر، لأن هذه الساعة التي أحلت لرسول الله كم مقدارها؟ مقدارها ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، هذه هي الساعة، في هذا الوقت فقط أحل الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام القتال في هذا البيت. وجاء ذكر هذا عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعند أحمد أيضا في المسند بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لخزاعة فقط أن تقاتل بني بكر، لأن بني بكر قد فعلوا الأفاعيل بخزاعة ونقضوا العهد، نقضوا العهد فانتقض عهد الحديبية. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بجيش عظيم إلى مكة ففتحها، ولهذا لما دخل قال عليه الصلاة والسلام كفوا السلاح، كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر، فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم كفوا السلاح، يعني حتى بني خزاعة يكفون السلاح. لكن حصل أن رجلا من بني خزاعة قتل رجلا من بني بكر بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام كفوا السلاح، وجده بالمزدلفة فقتله كما عند أحمد، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقام خطيبا في الناس فقال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. بذحول الجاهلية يعني بثأر الجاهلية، وقد وضعت تحت قدمه، قد وضعت كلها تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وهو يخاطب خزاعة قال لهم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. فدفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته لأنه ذكر أن الساعة إلى صلاة العصر، ثم قال لخزاعة كفوا السلاح. فحصل أن رجلا قتل رجلا من بني بكر وجده بالمزدلفة، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام ديته. إذن لا يجوز أبدا القتال في مكة إلا إذا دفع الإنسان على نفسه. نعم، إذا كان الإنسان أو جاءنا أهل الشرك والعياذ بالله وقاتلوا المسلمين فهنا نعم يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني لا تبدأوا أنتم بالقتال عند المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه حرام، تعظيما لحرمة هذا البيت، حتى هم يبدأوكم بالقتال، فإن حصل منهم ذلك فقاتلوهم، والجزاء من جنس العمل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في صلح الحديبية ما جاء لقتال، جاء للعمرة. فلما قتلوا عثمان أو أشاع وأشيع الخبر، عندما أشيع الخبر أن عثمان قتل بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على القتال. ثم ماذا حصل؟ قد يقول قائل في فتح مكة، نقول نعم قد أحل الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام مكة في هذه الساعة، ثم عادت كحرمتها. ولهذا حصل في زمن عبد الله بن الزبير لما أرادوا قتاله وهو كان في الحرم رضي الله عنه، قام عمرو بن سعيد الأشدق وبعث البعوث إلى مكة فقام أبو شريح العدوي الكعبي رضي الله عنه، وهو الذي ذكرنا حديثه آنفا وهذا في الصحيحين، جاء إليه وقال له: أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله عليه الصلاة والسلام للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فها هو يحدث هذا الأمير، وهذا الأمير ليس صحابيا، وأما أبو شريح فهو صحابي رضي الله عنه، يقول له: أحدثك قولا قام به، يعني قام خطيبا، فيقول: سمعته ووعاه قلبي، فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائبا. فماذا صنع عمرو بن سعيد لما سمع هذا الحديث؟ هل ارتدع وأخذ به وكف عن القتال؟ لا والله، بل قال لهذا الصحابي: أنا أعلم بذلك منك، أعوذ بالله. انظروا إلى هذا الكلام الرديء، هذا الكلام القبيح، هو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينقل لك الحجة، وأنت تقول: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. فماذا قال لأبي شريح؟ قال: يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. بخربة يعني بسرقة، يقال للخارب أو للص خارب، الذي يفسد ويأخذ أموال الناس. فعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام برأيه وبهواه، فرد الحديث وقاتل في مكة، وحصل ما حصل من قتال وقتل ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. إذن لابد أن نعلم أن الأصل في مكة هو الحرمة، لكن هناك صور استثناها العلماء، وقد ذكرت الصورة الأولى آنفا، وهو: إن بدأوا بقتالنا نقاتلهم، كما بنص الآية. كذلك من جنى في الحرم، إذا جاء رجل وارتكب جناية في الحرم فهنا نعم لا يؤمن، لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان. ولهذا كلنا يعرف حديث المخزومية التي سرقت، هي في مكة، وكانت السرقة في فتح مكة، وجاء أسامة يشفع فيها فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها كما في الصحيحين. قالت عائشة: ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطع يدها. هذا بالاتفاق بالإجماع، وقد انعقد الإجماع، ونقله ابن الجوزي في كتابه أو في تفسيره زاد المسير، وأقره العلماء، تناقلوه كالحافظ وغيره من العلماء. بقي الحكم في من جنى في خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، هذا ماذا يصنع به؟ الصورة الأولى أنه ارتكب الجناية في الحرم، فهذا يقام عليه في الحرم. لماذا؟ لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، فاستحق أن يقام عليه الحد في الحرم. أما الخلاف بين الفقهاء في رجل جنى جناية خارج الحرم، سواء كانت في الحدود أو في القصاص، ثم لجأ إلى الحرم، طائفة من أهل العلم ترى أنه يستوفى منه الحق مطلقا، سواء كان قصاصا أو كان حدا، وسواء هذا الحد والقصاص كان قتلا أو كان قطعا لبعض الأعضاء، كان هكذا أو غيره. وهذا هو مذهب مالك والشافعي، يرون إقامة الحدود في الحرم مطلقا، سواء كان ممن لجأ إلى الحرم أو ممن لم يلجأ. واستدلوا بالنصوص العامة، قالوا: جاءت النصوص وهي تدل على إقامة الحدود والقصاص، ولا مخصص لهذه النصوص، فهذه النصوص ليست خاصة بمكان دون مكان، حتى لو كان في الحرم يقام عليه الحد، ولا هي خاصة بزمان دون زمان، وظاهر هذه النصوص يشمل الحرم وغيره، النصوص عامة فيعمل بظواهرها. جاءوا ببعض النصوص كقول الله مثلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، واستدلوا أيضا بلفظة أو بحديث ما قاله عمرو بن سعيد عندما قال: إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. هذا الاستدلال في غاية السقوط، لأنه ليس حديثا إلى رسول الله، إنما هو قول هذا التابعي الذي وصفه بعض أهل العلم بأنه الفاسق كما قال ابن القيم. لما فعل وارتكب من سفك الدماء في الحرم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا يستوفى منه الحد، ما دام أنه لجأ إلى الحرم فلا يستوفى منه الحد ولا القصاص، سواء كان قتلا أو غير ذلك. واستدلوا بالآثار التي جاءت عن الصحابة. ابن عمر رضي الله عنه كان يقول لو وجدت قاتل عمر رضي الله عنه في الحرم ما هجته. لو وجدت قاتل عمر رضي الله عنه في الحرم ما هجته، يعني ما فعلت شيئا يخوفه حتى يخرج من الحرم. كذلك جاء أن ابن الزبير رضي الله عنه أخذ رجلا فأرسل إلى ابن عباس قال له إن لنا عدوا وقد قبضنا عليه فما ترى؟ فابن عباس قال له لو وجدت قاتل أبي لم أعرض له. فماذا صنع ابن الزبير رضي الله عنه؟ أمر بإخراجهم من الحرم، لأنه قال لابن عباس ألا نخرجهم من الحرم، والحديث عند الطبري في تفسيره ألا نخرجهم من الحرم. فأرسل إليه ابن عباس أفلا قبل أن تدخلهم الحرم، يعني كأن ابن عباس يقول هم قد لجأوا إلى الحرم والحرم له حرمة، فانتظر حتى هم يخرجوا. طيب كيف يخرجون؟ لو قال قائل كيف يخرجون سيأتي، لكن هنا ابن الزبير عندما قال له ابن عباس أفلا قبل أن تدخلهم الحرم، فقام ابن الزبير وأخرجهم من الحرم وقتلهم وصلبهم، وما نظر إلى قول ابن عباس عندما قال له أفلا قبل أن تدخلهم الحرم. هذا الرجل كيف يصنع به حتى يخرج من الحرم ما دام أنه لجأ إلى الحرم؟ هذا الرجل كما قال ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه، يقول ابن عباس من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه، يعني الحد. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقوموا عليه ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. هذا هو الفقه كما قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر كلام ابن عباس وناقش هذه المسألة بتوسع، قال وتبين أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه. فابن عباس يفصل هذا التفصيل، يقول إذا جنى في الحرم أو قتل في الحرم أو سرق في الحرم نعم يقام عليه في الحرم لأنه هتك حرمة الحرم. أما رجل قتل خارج الحرم، وهذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، فسرق أيضا في الحل ثم دخل الحرم فإنه حتى يخرج لا يجالس لا يكلم لا يبايع لا يؤوى ويناشد، يقول له اتق الله نناشدك الله اخرج من الحرم، فإذا خرج أقيم عليه الحد. وكذلك من قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، هو أدخل وهو لا يريد الإدخال فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب قال أخرج من الحرم كما فعل ابن الزبير ما قتلهم في الحرم أخرجهم من الحرم. وجاء أيضا عن ابن عمر كما قال ابن عباس عند الطحاوي في المشكل، فعلى كل حال بل حتى جاء عن عمر رضي الله عنه وإن كان الإسناد فيه انقطاع عند عبد الرزاق في مصنفه أن عمر قال هذا، قال لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، لكن في إسناده انقطاع. إذن هذان قولان، والقول الثالث أنه يستوفى منه في الحرم كل شيء إلا القتل، بمعنى إذا كان الحد قتلا أو كان القصاص قتلا فلا يستوفى منه، أما إذا كان قطع لليد أو كذلك جلد دون القتل كمئة جلدة للزاني أو 80 جلدة للقاذف فلا بأس، وهذا قول لبعض الفقهاء وهي رواية عن أحمد. هذا عمرو بن سعيد خالف هذا النص وعارض نص الرسول عليه الصلاة والسلام برأيه وبهواه كما قال العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله. إذا ما الفائدة أنه حرم إذا كان لا يعيده؟ لهذا من دخل الحرم وجاء من الحل فارا حتى وإن قتل حتى وإن أصاب دما حتى وإن جنى، ما الفائدة من الحرم يقال أنه حرم إلا لأنه لجأ إلى الحرم والحرم يعيذه؟ لكن كيف نخرجه كما ذكر ابن عباس وابن عمر؟ لا يكلم لا يؤوى لا كذلك يبايع لا يشترى منه ويناشد حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد أو القصاص. ولهذا إذا قيل أنه حرم سيكون حرما فقط للحيوان للطير والحيوان البهيم، لأن في الحرم لا يجوز قتل الحيوان ولا كذلك الشجر لا تعبد كما جاء في الرواية في الصحيحين. ولهذا ما زال الحرم حرما منذ عهد إبراهيم، بل منذ أن حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. أما ما جاء إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ليس المقصود أنها حرمت في زمن إبراهيم، بل هي حرمت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، كما في الحديث وفي خطبته عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. ولكن المقصود أن إبراهيم أعلم الناس بذلك، كان في زمنه بعد أن اندثر التوحيد واندثر الإسلام، جاء ودعا إلى التوحيد، فكان مما أخبرهم أن مكة حرم. وقد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل ابن خطل في الحرم وقد تعلق بأستار الكعبة؟ لماذا لا يكون قد أعاده الحرم؟ أليس هو كما قال عمرو بن سعيد لا يعيد عاصيا؟ واستدل بهذا أن النبي عليه الصلاة قتل ابن خطل، مع أنه قد تعلق بأستار الكعبة، وقتل مقياس بن صبابة لم يؤمن جاريتين. الجواب: هذا القتل الذي حصل حصل في الساعة التي أحل الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مكة، ففي ذلك الوقت أبيح له عليه الصلاة والسلام. في تلك الساعة لم يكن حراما بل كان حلالا، لم يكن حرما بل كان حلا. فلما انقضت الساعة عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. إذن هذا هو، فلا حجة لأحد بعد هذه النصوص وبعد هذا التفصيل. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز القتال في مكة لمن لجأ واستعاذ بها، فهذا لا يقتل لأنها حرام. لكن من فعل ذلك في الحرم وجنى أو قاتل أو قاتلونا، فنعم فندفع عن أنفسنا ونقاتلهم، كما قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ابن الملقن رحمه الله في كتابه غاية السول نفى أن يكون القتال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، والعجيب أنه استدل بكلام عمرو بن سعيد، كأنه خفي عليه أن هذا ليس قول النبي عليه الصلاة والسلام بل هو قول عمرو بن سعيد. فمع أن ابن الملقن شارح البخاري رحمه الله، قد شرح صحيح البخاري في شرح موسع وسماه التوضيح في شرح الجامع الصحيح وقد طبع، لكنه لما جاء في كتابه غاية السول في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وفي الخصوصية نظر. طيب لماذا؟ قال: لأن ابن خطل صاحب جرم، يعني قتله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كفر، وابن خطل قصته معروفة، أسلم ثم ارتد والعياذ بالله وقتل بعض الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، لأن الله أباح له مكة ساعة من نهار فقتل. فقال ابن الملقن بعد أن ذكر هذا قال: لأن ابن خطل صاحب جرم، قال: والحرم لا يعيض عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، كما ثبت في الصحيح. هكذا يقول: كما ثبت في الصحيح. وفي الحقيقة هو قول عمرو بن سعيد الأشدق الذي وصفناه بالفسق، وأنه عارض السنة برأيه والعياذ بالله، بل يقول لصحابي: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح. فلا أدري كيف حصل هذا الوهم لابن الملقن، مع أنه قد شرح هذا الكلام في شرحه لصحيح البخاري.
الخاصية 27:
أنه أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم بأبي هو وأمي وعليه الصلاة والسلام، فقد كان أفصح العرب لسانا وكان أحسنهم بيانا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: بعثت بجوامع الكلم. وفي حديث أبي موسى قال أبو موسى: قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. وقد يقول قائل: ما معنى جوامع الكلم؟ فسرها محمد بن شهاب الزهري، فسر هذا كما أخرج عنه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح، أنه ذكر ذلك فقال: جوامع الكلم، بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى جمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن يجمع الله للنبي عليه الصلاة والسلام معان كثيرة ومسائل كثيرة في ألفاظ قليلة، فكلامه فيه الكلمات البليغة والوجيزة والجامعة للمعاني الكثيرة، إيجاز في الكلام مع إشباع في المعنى. فالكلمة القليلة وحروفها قليلة لكنها تتضمن كثيرا من المعاني، وهذا ظاهر لمن قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجد حديثا كلماته قليلة وفيه من المعاني الشيء الكثير، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انظر إلى الكتب التي كتبت في شرح هذا الحديث، وإلى الأصول والقواعد التي استخرجت من هذا الحديث، والأحكام الكثيرة والفوائد. وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حتى إن الشافعي استخرج من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو يخاطب صبيا صغيرا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء إن الشافعي قد استخرج قرابة 150 فائدة من هذا النص أو من هذه الكلمات اليسيرة. إذن هذا هو المقصود. ولهذا نجد أن بعض أهل العلم يقول: لا يجوز أن تروي الحديث بالمعنى، قالوا لأنه قد أعطي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فلا يؤمن فيه الغلط، لا يؤمن أن تأتي بالغلط، بسبب أنك لا تستطيع أن تأتي بعبارات تكون قريبة من معنى ألفاظه، فمن باب أنه لا يؤمن الغلط عليك في الاختصار أو في المعنى أو روايته بالمعنى، أمر أو قال بعض العلماء أنه لا يجوز الرواية لهذا السبب أو من الأسباب هذا. هذا المعنى الأول. هناك معنى آخر لهذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. هناك من العلماء قالوا أن المقصود به القرآن، يعني بذلك أن الله عز وجل جمع للنبي عليه الصلاة والسلام القرآن في ألفاظ يسيرة وفيه معان كثيرة، وهذا ما أشار إليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وتبعه بعض العلماء الذين كتبوا في غريب الحديث. والصحيح ما ذكرناه آنفا أن هذا في ألفاظه عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالسنة وبكلامه عندما يتكلم عليه الصلاة والسلام في الأحكام وهكذا. ولهذا ما أحسن ما قاله ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: جوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما ما هو في القرآن. إذن يقول أن ما جاء في القرآن هو من جوامع الكلم، ومعروف أننا أخذنا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعه جبريل من الله، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني وضرب مثالا بقول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الحسن البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. فيها جوامع الكلم. ثم قال: والثاني، يعني النوع الثاني، ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كلامه رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم رحم الله ابن رجب. ولهذا الصنعاني أيضا في شرحه لبلوغ المرام في سبل السلام، لما جاء إلى حديث: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا، وهذا فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام أن من فقه الخطيب أن تكون خطبته قصيرة وصلاته طويلة، فذكر هذا فأطيل الصلاة. فقال الصنعاني: فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر، لأنه لما ختم الحديث عليه الصلاة والسلام قال: وإن من البيان لسحرا. يعني الخطيب يستطيع أن يأتي بكلام يسير فيسحر الناس بكلامه الذي فيه ماذا؟ كلام يؤثر في قلوبهم ويجذب عقولهم، شبهه بالسحر. لأجل ما اشتمل عليه من الجزالة وتناسق الدلالة وإفادة المعاني الكثيرة. قال بعد ذلك: ولا يقدر عليه إلا من فقه في المعاني وعنده تناسق في دلالاتها، فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم، وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه أوتي جوامع الكلم. هكذا يقول الصنعاني رحمه الله. ولهذا لما روى أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر، ذكر أنه بعثه إلى اليمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ولمعاذ: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. هذا من جوامع الكلم. ثم قال أبو موسى: فقلت له: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل، ثم قال له: والمزر وهو من الذرة والشعير. ثم قال أبو موسى، وهذا هو الشاهد، قال أبو موسى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول: انظروا إلى هذا السؤال، سألته عن البتع وسألته عن المزر، وقلت له إن البتع من العسل وأنه ينبذ حتى يشتد، وكذلك المزر من الذرة ومن الشعير وينبذ حتى يشتد، فماذا كانت الإجابة؟ قال: أنهى عن كل مسكر. وهذا الذي جعل أبا موسى يقول: وقد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال: أنهى عن كل مسكر، أسكر عن الصلاة. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.